ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
نشرة الأخبار للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. استمرار المعارك والقصف المدفع في الفاشر صباح اليوم، وحكومة إقليم دارفور تكشف عن مقتل 38 شخصا وإصابة 280 آخرين جراء المعارك. تحذيرات أمريكية جديدة من حدوث مجزرة بالفاشر، والهادي دريس يدعو لهدنة لثلاثة أيام وفتح ممرات آمنة. خبراء يكشفون عن الانحيار التام لقطاع الثروة الحيوانية بسبب الحرب وانتهاكات جديدة في قرى بولاية الجزيرة وشمال كردفان. وصول الملاريا إلى العتبة الوبائية في بعض الولايات، وإصابات ووفيات جراء حمى الضنك والسحاي والحزبة في عدد من الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تجدد المعارك والقصف المدفعي بين الدعم السري من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى صباح اليوم في الفاشر، فيما قصف الطيران الحربي أهدافا بالمدينة مساء الأمس. كشف وزير الصحة بإقليم دارفور بابكر حمدين عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 280 آخرين في الفاشر جراء القصف العشوائي، وأشار إلى عزم الجيش والحركات المسلحة إعادة السيطرة على مليط لضمان دخول المساعدات إلى الفاشر. وفي الأثناء شهدت الفاشر تذبذبا لشبكات الاتصالات، كما صادر الجيش أجهزة ستارلينك. وأضاف بابكر حمدين في هذا الخصوص:
محاولة الدعم السريع في أنه يقطع الإمداد عن المدينة ويضع في وضع هو يعني أشبه بالحصار، يعني المسألة تعتبر جريمة، هي جريمة يعني جريمة بكل المقاييس، لأنه حقوق الإنسان تحفظ حتى لو كانت في لحظات الحرب ولا وفي لحظات النزاعات.
حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من مجزرة واسعة النطاق في الفاشر، مهددة بعواقب فورية ومباشرة، وطلبت الطرفين بضمان حماية المدنيين. من جانبها أعرب إيجاد عن قلقها إزاء احتدام المعارك في الفاشر، وتدين استهداف البنية التحتية والمرافق الصحية. وفي ذات السياق تبادلت قوات الدعم السري وحركة تحرير السودان قيادة مناوي الاتهامات ببدء الهجوم يوم الثلاثاء. من جهتها طالبت مجموعة محامي الطوارئ المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الأطراف المتحاربة في الفاشر على حماية المدنيين. وفي ذات السياق بحث الهادي دريس رئيس الجبهة الثورية مع المبعوث الأمريكي الأوضاع في الفاشر، واقترح هدنة لمدة ثلاثة أيام لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين. وأضاف الهادي دريس في هذا الخصوص:
عموما المناطق اللي يتواجد فيها الاشتباكات وفيها تجمعات العسكرية، الناس ممكن يخرجوا لأقرب نقطة، الناس الموجودين جنوب الفاشر ممكن يصحفوا جنوبا، والناس الورد موجودين في الأجزاء الغربية ومعسكرات الأبوجة ومعسكر أبشوك برضو ممكن يخرجوا في الأطراف الغربية، وتكلمنا حول إنه كيف نحمي الناس دي خلال الهدنة.
طالب المبعوث الأمريكي جميع الأطراف بالتوجه إلى جدة والالتزام بالتحول الديمقراطي الشامل. من جهة أخرى أجرى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك اتصالا بالبرهان وحميتي، والطرفان يعلنان التزامهما بحماية المدنيين. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن انحسار وباء الكوليرا وتسجيل 25 حالة جديدة بحمى الضنك. وكشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الاشتباه بالسحائي إلى 71 حالة، من بينها 7 وفيات وتسجيل 84 إصابة بالحصبة من بينها حالتي وفاة. كما أعلنت الوزارة في تقرير تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بالملاريا ووصول عدد من المحليات إلى العتبة الوبائية. قتل لاجي سوداني برصاص مجهولين في معسكر كونغو بشرق تشاد. من جهة أخرى قتلت مواطنة في منطقة غورني بولاية وسط دارفور برصاص مسلحين مجهولين. من جهة أخرى اختطف جنود في الدعم السريع النازح عبد الرحمن آدم 45 عاما من سوق وانغا بوسط دارفور واقتادوه إلى مكان مجهول. وأضاف نازح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
رميا برصاص على مواطنة حنونة إسحاق موسى يبلغ من العمر 19 عام يسكن في منطقة قرني. الضرب بقى في منزل بتسع طلقات من قبل المشهولين.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريوس عن قلقه بشأن اندلاع القتال واستخدام أسلحة ثقيلة في الفاشر. من جهتها قال الاتحاد الأوروبي إن احتضام القتال في الفاشر بغرب السودان يزيد الوضع الإنساني تفاقما. من جهة أخرى بحث المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو مع نائب وزير الخارجية المصري الأوضاع في الفاشر، وبدأ المبعوث الأمريكي للسودان زيارة لأربع دول عربية وإفريقية ويبحث مع مسؤولين مصريين الأوضاع في شمال دارفور. توفي أربع أطفال بالحمى النزفية بمدينة الترتر بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، اثنان منهما من أسرة واحدة، موجود عدد كبير من حالات الإصابة بالمرض. وأفاد مصدر طبي فضل الحج باسمه لراديو دبنجا أن حالات الإصابة بالمرض ظهرت في مدينة الترتر قبل أسبوعين وتوفيت منها أربع حالات. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم حظر التجوال من الساعة 11 مساء وإغلاق المحال التجاري اعتبارا من 10 مساء. من جهة أخرى فريق شرطي لإزالة مخلفات الحرب من الخرطوم وبدأ حملة تعقيم ومكافحة نواقل الأمراض بأمدرمان. وأشار موظفون في وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم لتضررهم من عدم صرف مرتبات 10 أشهر منذ اندلاع الحرب. وقالت انتصار كوكو حامد لراديو دبنجا إن الموظفين في الخرطوم يعيشون أوضاع قاسية وبعضهم نزحوا إلى الولايات. وانتقدت الإعلان عن صرف مرتب شهر واحد فقط وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ومنهم من ظل في الخرطوم في ظل الظروف القاسية بدون دخل ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء، فمنهم من يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري والكلى. في ظل تلك الظروف لم يصرف العاملين سوى راتب 3 أشهر منذ اندلاع الحرب.
أكد مواطنون من مدينة رفاعة لراديو دبنجا صعوبة الحصول على المواد الغذائية والمعاناة الكبيرة التي يواجهونها في سبيل ذلك. وقالت مواطنة لراديو دبنجا إنه أسعار غالبية المواد زادت زيادة كبيرة في ظل ندرتها في الأسواق. وأشارت إلى ارتفاع سعر كيلو العدس إلى 4000 وجوال السكر زينة 50 كيلو إلى 130 ألف جنيه وزينة 10 كيلو إلى 28 ألف جنيه. كما أشارت إلى صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية بصورة عامة وخاصة أدوية الضغط والسكري. وأضافت في هذا الخصوص:
ما في أي تاجر قفل قال لك ما في أجيب من وين، ما في والله. أنا لافة من الصباح لسكر 10 كيلو ما لاقي، واعدني قال لي للظهر ماشيين حتى هنا العمارة نجيب لنا سكر عندنا. الأدوية الناس بدوا ينزحوا، يعني كبار السن يقول لك نجيب لهم علاج المستديم ده من وين؟ أبسط هي السكر الضغط من وين؟
وحول الأوضاع الأمنية قالت إنه هناك بعض التفلتات من قبل مسلحين مجهولين. كما أشارت إلى أن المدينة تشهد نزوحا كبيرا إلى عدة وجهات داخل السودان من أبرزها ولايتي القضارف ونهر النيل. وأضافت لراديو دبنجا:
نزف بكميات كبيرة والله. ذات شفت بعد غلالة أسعار دي الناس بدأت تطلع وشح الأدوية. أغلب المناطق القضارف الشمالية شندل للسفر، البصات هنا في غلب المدينة بتتحرك سفريات طوالة عطبر شندل قضارف الشمالية.
من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة الحصحيصة عن فرض الدعم السريع حظر تجوال بالمدينة على خلفية اشتباكات بين مجموعات من القوات. من جهتها قالت لجان مقاومة أبوغوتا إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية الملقة ريفي أبوغوتا مما أدى لمقتل طفل بطلقة نارية. كما أشارت لمقتل شخصين في هجوم على قرية الهشابة بغرض النهب. كشف الخبير في مجال الثروة الحيوانية الدكتور صلاح الأمين عن الانهيار التام لقطاع الثروة الحيوانية بسبب اندلاع الحرب. وقال الدكتور صلاح الأمين في مقابلة مع راديو دبنجا إن مناطق الانتاج التقليدي للثروة الحيوانية في دارفور وكردفان والبطانة تضررت كثيرا جراء الحرب. وأشار إلى خروج 85% من القطاع الحديث من دائرة الانتاج بسبب الحرب في الخرطوم. ونبه إلى توقف الخدمات البيطرية وغياب الفرق البيطرية بسبب النزوح واللجوء. كما تعرضت البنية التحتية للثروة الحيوانية لتدمير، خاصة المعمل البيطري الذي ينتج سلالات نادرة ولقاحات. ونبه إلى تفشي الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السعار والسل وغيرها. وأضاف الدكتور صلاح الأمين في مقابلة مع راديو دبنجا في هذا الخصوص:
أو مناطق الحرب الحسي هي المناطق بتاعت الإنتاج التاريخي، سواء كان في دارفور، في كردفان، في بعض النيل الأزرق، في البطانة، فدي هي الإضافة لكده. المزارع حوالين الخرطوم اللي قلنا اللي هي 85% من الإنتاج الحديث، دي كلها حصل لها دمار وحصل أنها بقت مناطق حرب، فما ممكن تنتج في ظل الحرب.
وأوضح الخبير في مجال الثروة الحيوانية الدكتور صلاح الأمين أن الكادر البشري في منطقة الإنتاج التقليدي تخلى عن الري واتجه لحمل السلاح، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى تأثير التلوث والقصف العشوائي على مراعي الأبقار والماشية، بجانب توقف الهجرة الطبيعية للحيوانات بسبب الحرب والقصف العشوائي، ونبه إلى انحيار قطاع اللحوم والألبان، وأن 95% من البنية التحتية انهارت بجانب فقدان الحيوانات النادرة، حيث أدت أصوات المدافع لحروبها. وأضاف هذا الخصوص:
في الهجرة بتاعت الحيوانات، مثلا الحيوانات كان عندها طريق محدد اللي هو بتمشي به، وبالذات في المناطق بتاعت كردفان بتمشي مناطق بحر العرب أو بحر كيلو وبتجي راجعة، فدي جزء من الحياة التاريخية بتاعت الرعاة ديل، فالحاجة دي حسب بيجت ما في، لأن المناطق دي حسب بيجت مناطق حرب وفيها قصف عشوائي، إضافة لانهيار قطع اللحوم والألبان.
شكى مواطنون من محلية الستيب بولاية غرب كردفان عن تفاقم معاناتهم جراء تعطل دوانك المياه لعدم توفر الوقود، وأشاروا إلى تضرر المواطنين والثروة الحيوانية من العطش. وفي ولاية غرب دارفور شكى مواطنون من قرية خور بومبا في محلية كرينك بولاية غرب دارفور من استمرار أزمة الماء، وأشار مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إلى تضرر المواطنين وثروتهم الحيوانية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذه قرية خوربومبا تقع في محلية كرينيك بولاية غرب دارفور، وهم سكانها الذين يعانون من قلة الماء لمنذ فترة طويلة لا تقل من 20 سنة، يجاسفون لجلب الماء طيلة الليل والنهار، حتى ثروتهم الحيوانية تم نفوقها من قلة الماء.
تشهد قرى ريف أم روابة انتهاكات واسعة النطاق من قبل متفلتين ينتمون لقوات الدعم السريع، وشملت عمليات الانتهاكات القتل والنهب وحرق المنازل وتهجير المواطنين. وأفادت مصادر متعددة لراديو دبنجا بتعرض قرية الشيخ مختار شرق مدينة أم روابة لهجوم من قبل منسوبي الدعم السريع بتاريخ 8 مايو. وأوضحت المصادر أن المهاجمين نهبوا متاجر القرية وحرق أكثر من 20 منزلا إضافة لنهب الأبقار، وأشارت إلى الهجوم عقبه نزوح لسكان القرية إلى المناطق الآمنة المجاورة. وأشارت إلى مقتل المواطن عبدالله الضي المشهور بالسوبر داخل منزله بواسطة مجهولين بتاريخ 10 مايو الحالي. قال اللاجئين السودانيين في إقليم بني شنغول الأثيوبي إنهم يفتقرون إلى الإيواء المناسب مع اقتراب فصل الخريف، وأوضحت أن الخيام والمشمعات بالية، وأشارت لاجئة من المعسكر لراديو دبنجا إلى تقليص المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بالمعسكر بجانب عدم توفر الأدوية، وطالبت بتوفير الغذاء الملائم ومواد الإيواء والدواء والتعليم. ويأوي المعسكر أكثر من 22 ألف لاجئا لجأوا في يونيو من العام الماضي بسبب المعارك بين الجيش والحركة الشعبية في الكرموك. وأضافت لاجئة من بني شنغول لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع بتاع غريب بعداش المطلقين، والله إحنا مطالبنا دارين مجموعات، مطالبنا دارين زيادة بتاعت عيش، أنا بطلنا لأمجر بتاع العيش بتاعتنا بطوها لنا جابوها لنا النفر جسمه كيلة ونسكيلة بتاعت عيش، بس هي النفر الوسر الواحد وسر الواحد وسكيلة بتاعت الروح وسكيلة بتاعت عيش، بس أبو صابون ما عندنا ودارين بطاطير ما عندنا إضاءة صورات دارين ما جاء ما عندنا لا.
الخبر الأخير في النشرة: قال مجلس السيادة أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث تطرق خلاله لقضايا حقوق الإنسان في السودان. وأكد البرهان خلال الاتصال الهاتفي استعداد السودان للتعاون والمفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية من قضايا شرق السودان وهي جبر الضرر والحكم اللامركزي، حيث نظمت مبادرة أبناء البجة في الخدمة العامة ورشتي عمل في منطقة أركويت بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وناقشت الورشتان قضيتي جبر الضرر وقضايا الحكم في شرق السودان. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الأستاذ حمد كرار مقرر مبادرة أبناء البجة في الخدمة المدنية، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أبرز ما دار في الورش.
في ورشة كانت عقدت، هي ورشتين، ورشة عن جبر الأضرار بشغيها المادي والمعنوي والتعويضات، وورشة الحكم والإدارة. الورشتين ديل في ظل تنفيذ مصفوفة الأنشطة اللي هي برامج مبادرة أبناء البجة بالخدمة العامة وفق الميثاق اللي كان يتوقع وكان اديناكم عنه إفادة الدور الفات. الورشتين ديل ضمت كل الأطراف التوقيع اللي هي نظارة الهدندوة والأمرار والرشايدة والحلنقة والبني عامر والحباب والبشاريين وكيان النوبة وأبناء وكيان الهوسة وأبناء الشمال واللحويين والبوادرة والشكرية، كل مكونات شرق السودان. الورشتين دي اللي تطلع بتوصيات بإنشاء صندوق لجبر الأضرار المادية. الصندوق ده ما شرط يعوض الناس دي في الوقت الراهي، لأن وضع السودان زي ما شايف السودان كله تضرر وبقى حروب، بس تثبيت ل حق المتضررين ديل عشان يأكدوا إنه الصلح ده صلح حقيقي. فيما بعد ذاك في جهات يعني خيرية وجهات تدلو بدلوة وتدعم في الصندوق ده. في اتصال هاتفي من السيد أشرف الكاردينال أكد إنه يتكفل بدفع الأضرار كلها، وفي برضو بعد ذاك حنرفع الأمر ده للدولة، وحنرفع الأمر ده في برضو منظمات وفي رجال أعمال في تابعين لنا في إغليم نزاته حيدعموا الصندوق ده، والدولة حتأكد الفند بتاع الدعم بتاع للصندوق ده. لكن احنا في الوقت الراهن دارنا نثبت حق الناس المتضررين ديل. أما ورشة الحكم والإدارة فطبيعة الصراع كان أصلاً في الشرق، الصراع الغبلي ده بدأ بمسألة سياسية، فدارنا نثبت حاجة إنه هل الشرق ده يحكم فيدرالي أسوة بباقي الأغاليم، زي ما أنت شايف الحكم الآن في السودان حكم ما تماثلي، فيها أغاليم فيدرالية، فيها أغاليم تتحكم بنظام الولايات، عشان ما يتكرر الصراع السياسي ده مستقبلاً يجي منه ولا تتحكم كيف ولا الموارد تتقسم كيف. فدارين الشرق ده بكل مكوناته دي يشكل فيدرالية متجانسة يقدر نطلع من نفق الصراع ده، إنه في فئة تستأثر بالشرق وفئة تشيل الشرق. دي كل الورشتين، والآن التوصيات اترفعت.
طيب أبرز التوصيات اللي طلعت بها الورشتين شنو؟
فيما يختص بجبر الأضرار أبرز التوصيات هو إنشاء صندوق، دي أبرز توصية، صندوق لجبر الأضرار للناس اللي كان جراء الأحداث اللي اضطروا جراء الأحداث من أضرار مادية، خصوصا حرق دكاكين كان في كسلة وفي بورصدام في أرواح وسيغت وفي كسلة في أرواح وسيغت، ففي صندوق حينشأ صندوق جبر الأضرار المادية، ده فيما يختص جبر الضرر، يثبت الحق ده إلى أن يستغير إن شاء الله السودان وإلى أن تستغير الدولة، في النهاية الناس يكون حقوقها مثبتة موجودة. وأما ما يخص ورشة الحكم والإدارة، ورشة الحكم والإدارة ناقشت أكثر شيء فيدرالية إغليم الشرق، ومرقت بتوصيات إنه الشرق ده يكون أسوة ببغية الأغاليم ويكون إغليم فيدرالي يحكم فيدراليا.
يعني هل بتعنوا الحكم الذاتي ولا صيغة أخرى؟
لا، ما حكم ذاتي، ما حكم ذاتي، يكون حكم فيدرالي تحت ظل الدولة، زي إغليم النيل الأزرق، زي دارفور.
طيب بخصوص التعهد بتاع
يتم شراء كل المكونات، كل المكونات الموجوده في شرق السودان، لانه في لغط داير انه الشرك ده دار استأثر به فئه معينه. كل مكونات شرق السودان الموجوده بكل تكوينات المعروفة.
طيب بخصوص التعهد بتاعت أشرف الكاردينال، كان طبيعة التعهد بتاعه شنو تياه الجبر الضرر؟
أشرف الكاردينال التعهد ده ما جديد، التعهد ده كان سابق قبل كده، كان في تتذكر في مؤتمر جبيت اللي هو حددنا فوقه، كان التبشير بالمبادرة في ولاية البحر الأحمر. أشرف الكاردينال من الوقت ده يتعهد بأنه يدفع الأضرار بتاعت التمرك بها توصيات الورشة دي. الآن جدد التعهد بتاعه ده وأكد إنه حيسهم في صندوق جبر الأضرار وحيدفع على الأشياء دي. نحن على العموم الصندوق ده هو صندوق لجبر الأضرار، حينشأ إنشاء بقرار الصندوق ده. بعد ذاك أي مورد له داخل الصندوق ده، نحن ما هو ما حاجة أوبن، الأضرار دي محصورة عبر اللجان بتاعت النيابة واللجان الغرف التجارية واللجان بتاعت غضاء. في لجان كان انعقدت أيام الأحداث غيمت الضرر ده، سواء كان في الأرواح أو سواء كان في المباني أو في المتاجر أو في كده، فعند سقف معين الأضرار دي، مجرد ما بلغ السقف ده الصندوق بيكفل. يعني إذا كان الدولة تتبرع به أو إذا كان في جهات خارجية تتبرع به، نحن في النهاية الغرض من الموضوع ده دار نثبت حق الناس المضطررين دل عشان يتأكدوا تماما بما لا يدع مجال الشك ان المبادرة دي مبادرة حقيقية ودائما في مسائل.
طيب سؤال اخير، في جهات اعلنت مقاطعتها للورشة، الى اي مدى ممكن الورشة تكون ناجحة في ظل مقاطعة جهات اساسية؟
والله طبعا الورشة تم مقاطعتها من جهات اصلا كان مقاطعة الميثاق وهي ما طرف في الصراع اصلا، هي جهات عبارة عن واجهات سياسية. الورشة طبعا هي اصلا يعني المبادرة كلها هي تستهدف الإدارات الأهلية ورموز المجتمع اللي نشب بين صراع. في جهات سياسية ما يرضيها الكلام ده وكانت تتكسب من المشاكل دي، فبدورة ما بتقبل أي مبادرة تجي للصلح تعكر لها صفوة وتوقف لها استياضة في الماء العكر. فهذا شيء طبيعي، أي عمل بتاع مبادرة بتاع شيء لازم يكون عنده جهات مناوئة تتعارض مع مصالحها. فماذا التأثير هي في الشرق؟ لأنه انت براك لو شايف الجانب الرسمي والجانب الأهلي، ولايات الشرق الثلاثة مشاركة في الورش بكمية كبيرة جدا جدا، عضوية المشاركين في الورش دي من كل ولاية 120 فرد يتم ترشيحهم عبر الإدارات الأهلية التابعة لهم من مجتمعهم يشاركوا في الورش دي.
طيب المؤتمر العام لشرق السودان، هل تم تحديد مواعيد لانعقاده؟
المؤتمر العام ده للتصحيح هو ما لشرق السودان، هو المؤتمر العام لمبادرة أبناء البجا، نصت عليه الوثيقة في آخر مادة. المؤتمر ده يعقد قباله في 3 مؤتمرات تمهيدية في الولايات، يصعدوا الناس عشان نصل للتوصيات النهائية لكل الورش وعشان نكون آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
ننتقل الآن إلى البيان الختامي للورش التي انعقدت مطلع الأسبوع الماضي والذي قدمه الأستاذ محمد شيبة.
في إطار الحرص على تحقيق تعايش سلمي بين كل مكونات شرق السودان، تقدم أبناؤكم بالخدمة المدنية وعكفوا على دراسة الصراعات التي تواجه القبائل بشرق السودان والبحث عن حلول لها، واستشعارا منا بأهمية تفعيل كافة المساعي والمبادرات ومواصلة لسلسلة ورش السلم المجتمعي التي انتظمت الولايات في إطار الاستعدادات لتأسيس مؤتمر جامع يتوافق عليه أهل الشرق. لذلك اتبعت المبادرة منهجية تقوم على جلسات خاصة مغلقة وعامة تفاكرية وجلسات نقاشية متواصلة مع كل المكونات حتى تم توقيع ميثاق الصلح بين النظارات والكيانات الاجتماعية بولاية كسلة. وامتدادا لهذه الجهود العظيمة التي وقعها نظارنا الأكارم الأجلاء والتي اعتمدتها أجهزة الدولة الرسمية، ومن هنا انطلقت المبادرة لتجوب كل ولاية شرق السودان، حيث وجدت من خلال ذلك القبول والترحاب. وامتدادا لهذا المشروع الذي يدعو للسلم المجتمعي، احتضنت اليوم مدينة أركويت كل قبائل الشرق لتجلس سويا في طاولة واحدة متماسكين متراضين للمضي غدما بملف السلام بين كل قبائل شرق السودان. نحو الحضور سعيا لاستكمال ذلك، مضى بين أيديكم نص البيان الختامي. احتضنت مدينة الكويت في تاريخ 5 أبريل هذا الملتقى، والذي شارك فيه 350 مشارك من ولايات كسلة والقضارف والبحر الأحمر في مختلف المحليات والنظارات والكيانات، بحضور كل النظار وكلاء النظار والعمد والكيانات ورؤساء السلاطين والعمديات المستقلة. وقد جاءت هذه الورشة برعاية كريمة من رئيس مفوضية السلام القومية وإشراف مباشر من السيد والي ولاية البحر الأحمر وتشريف وزير الحكم الاتحادي وعدد من الجهات الرسمية والأمنية. ناقشت الورش عدد من أوراق العمل التي قدمتها الجامعات، جامعة كسلة والبحر الأحمر والقضارف، وخبراء السلام بالمراكز الذين سعوا إلى تشخيص قضايا الخلاف وحددوا الأدوار المطلوبة التي يمكن أن يقوم بها المجتمع لدعم مسيرة السلام، واخترعوا استراتيجية علمية ومنهجية دقيقة فاعلة، ودعوا المجتمعات إلى تقديم خطاب اجتماعي مسؤول ومواكب. كما أن المشاركين أبدوا جملة من المداخلات والتوصيات نلخصها في الآتي: 1. إدانة العدو الغاشم المتمرد على قوات الشعب المسلحة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها الميليشيا ضد الشعب السوداني. 2. رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن الديمقراطية أو تبريرها تحت أي ذريعة. 3. مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم وملزم بفرض عقوبات تجرم هذه الميليشيا الإرهابية وتكبح جماع قادتها الذين انتهكوا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح للميليشيا الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل السودان خرابا إلى خراب. 4. مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والزخائر إلى ميليشيا آل دغل الإرهابية التي يستخدمها جيشها في قتل الشعب السوداني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته. 5. الإشادة بمبادرة أبناء البيجة بالخدمة العامة لدورها، واعتبار هذا الملتقى وهذه الورش عمل وجهد مقدر ومميز. 6. تكوين لجنة قومية ثم إنزالها ولائيا ومحليا، وإشراك كافة الأطراف المشاركة في النزاع والجهات ذات الصلة والولايات والمحليات. 7. استكمال حصر معلومات المتضررين بأسرع ما يمكن. 8. إشراك كل اللجان للسلم والصلح الاجتماعي والتي كان لها دور فاعل. 9. تكوين صندوق لجبر الأضرار يشمل الحكومة والقطاع الخاص والخيرين من أبناء السودان عامة وأبناء الولايات الشرقية بصفة خاصة. 10. وضع خطط لاستدامة السلام وحفظه. 11. تفعيل دور الشباب في السلم المجتمعي. 12. استصحاب التجارب السابقة خاصة القضارف وخشم القربة في السلم المجتمعي وفض النزاعات. 13. تسليط الضوء حول جهود مبادرة أبناء البجا بالخدمة العامة. 14. العمل على مفهوم استدامة السلام وبناء آليات قوية تحمي السلام. 15. الاهتمام بالمتضررين في حرب الكرامة وسط أبناء شرق السودان. 16. وضع لوائح وضوابط للتعويضات. 17. جبر الضرر يسبق التعويضات لإزالة الاحتقان بين النفوس. 18. تكليف دكتور مالك عقار لمتابعة مبادرة أبناء البجة للسلم المجتمعي بشرق السودان بقرار رئاسي، وهذا مقترح من الورش وأعضاء الورش المشاركين. 19. تفعيل لجنة التعويضات السابقة برئاسة وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم. 20. اعتماد النظار في اللجنة العليا. وأخيرا خاطب هذا اللقاء السيد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور، الذي أكد على أهمية الورش، خاصة وأن البلاد تكتنفها نزول التمزق والمواجهة بفعل سياسات النظام الميليشيا المستهدفة للوطن والمواطن، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأمل معقود على شباب المبادرة في إيجاد مخارج الأزمات الوطنية، وأضاف أن هذا لن يتأتى إلا بإرساء دعائم السلام وإبراز الجهود الشعبية والوطنية، ولا بد من وضع سياسات بديلة للخراب الكبير والاقتطار الذي حدث بين قبائل شرق السودان. كذلك تحدث وزير الحكم الاتحادي الذي سمن جهود شباب المبادرة، واعتبر أن هذا الأمر يعتبر سابقة مميزة لشباب مستنير يدري احتياجات مجتمعي وخطط المبادرة كل جوانب ومضاعات السلم المجتمعي. أخيرا تكليف المبادرة بالتنسيق مع النظار ورؤساء الكيانات بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتشكيل لجان لعملية جبر الأضرار والتعويضات.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ حمد كرار مقرر مبادرة أبناء البيجة في الخدمة المدنية على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور الهادي إدريس، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية، وسنتحدث في هذه الحلقة عن عدد من الموضوعات الخاصة بالأزمة في مدينة الفاشر في شمال دارفور. دكتور هادي إدريس أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وبداية دايرينك تحدثنا عن لقائك بالأمس مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان في كامبالا.
شكرا جزيلا أستاذ الرشيد، التحية لك والتحية لمستمعي راديو دبنجا. بالأمس وفي العاصمة اليوغندية كامبالا التقيت بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان مستر توم، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في البلاد. تركز اللقاء حول ثلاثة قضايا رئيسية: القضية الأولى التطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر، القضية الثانية منبر جدة، والقضية الثالثة مؤتمر تقدم المفروض تكون في الأيام الجاية. فيما يلي القضية الأولى تطورات الأوضاع في الفاشر، أنا شرحت للمبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية الخطيرة حقيقة في مدينة الفاشر الآن، وأنا برضو عندي تجربة لأنه كنت في الفاشر، وشرحت له المقترحات اللي نحن قدمناها لما كنا في الفاشر، لا سيما المقترح القادم بخروج بضرورة خروج قوات الجيش والدعم السري من الفاشر. طبعا ده خيار الأمثل باعتبار إنه الخيار الأول هو مسألة وقف الحرب. طبعا الصحيح إنه مفروض تقيف الحرب عشان المواطنين ما يتعرضوا لضرر، لكن طالما الخيار ده ما متاح، الخيار الثاني انه ممكن الاطراف المتحاربه تخرج خارج الفاشر، ولو في معارك مفروض تكون خارج مدينه الفاشر ولا تكون وسط المواطنين. والمقترح حقيقه لما قدمناها للاطراف وقتها احنا اتناقشنا مع الاطراف كلها، لا سيما من قياده الدعم السري، وهم موافقوا شريطه انه تخرج برضو الجيش من الفاشر. نحن نقلنا هذه الرسالة للطرف الآخر، ووقتها كنا مؤولين على القوات المشتركة القيادة والسيطرة باعتبار أنه طرف محايد. لحظة خروج القوتين المتحاربتين من الفاشر مفروض قوة القيادة والسيطرة أو القوة المشتركة مفروض تتولى إدارة الأمنية للمدينة، لكن طبعا للأسف المقترح أصبح غير عملي باعتبار انه الجيش والحركات المتحالفة مع حركة مناوي وحركة جبريل رفضوا هذا المقترح، وباعتبار انه هم اصبحوا جزء من القوات المسلحة وهم مصممين للقتال واستمرار القتال بجانب الجيش ضد الدعم السري. فبالتالي الان نتيجة فشل كل هذه المحاولات توصلنا لما هو الوضع الآن. الناس شايفين موت ودمار. لو كان الناس مشوا بالمقترح لأن احنا قلناها في شهر واحد وشهر اثنين الفات، كان تجنبنا وحفظنا كثير أرواح بتاع الناس، الأرواح اللي أسحقت بشكل بشع في الأيام الفات، سواء كانت بالقصف بتاع طيران أو التبادل العشوائي للأسلحة الثقيلة داخل وسط المواطنين، ويعتبر ده جريمة حقيقة، جريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. لكن الآن نحن ما فضل لنا خيار إلا نمشي في الخيار الأخير، هو خروج المواطنين من المناطق اللي فيها الاشتباك في داخل مدينة الفاشر. مثلا الناس الموجودين في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية وفي وسط المدينة والمناطق ده عموما المناطق يتواجد فيها الاشتباكات وفيها تجمعات العسكرية. الناس ممكن يخرجوا لأقرب نقطة، الناس الموجودين جنوب الفاشر ممكن يزحفوا جنوبا، والناس برضو موجودين في الأجزاء الغربية ومعسكرات أبوجا ومعسكر أبشوك برضو ممكن يخرجوا في الأطراف الغربية. وتكلمنا حول إنه كيف نحمي الناس دي خلال الهدنة، باعتبار إنه لو الأطراف وافقوا على الهدنة لمدة 3 أيام تكون هناك عندنا لجنة، يعني في تجربة كويسة في الفاشر مثلا لجنة بتاع الحكماء، هؤلاء الناس ممكن هم يتقدموا للناس اللي بيحاولوا يخرجوا من مناطق الاشتباك، وبرضو القوات لما الناس يصلوا للمناطق بتاع التجمعات القوات المهايدة ممكن توفر حماية للناس. ونحن عندنا حركتنا حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجزء من حركة تجمع وتحرير السودان بقيادة الطاهر حجر وحركة تحرير السودان قيادة عبد الله، كل هذه الحركات حركات مهايدة ممكن يساعدوا المجتمع الدولي في توفير الحماية لأهلنا في أماكن اللي هم بتواجدوا فيها خلال الفترة بتاع الهدنة. دي الفكرة اللي طرحناها، وهم من الأمر متروك لهم في إنه يناقشوا الهدنة ده، يناقشوا الفكرة ده مع الطرفين وبرضه مع زملائهم في الأسرة الدولية.
دكتور هادي، تطرقتم في لقائكم مع المبعوث الخاص الأمريكي للسودان في كامبالا بالأمس لقضية استئناف التفاوض في منبر جدة وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار ووقف عدائيات سريع، هل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل ما دار في اللقاء؟
في اللقاء أيضا تكلمنا حول مؤتمر منبر، تكلمنا عن منبر جدة، وطبعا زي ما عارفين المنبر يعني منذ بدأت في وقت مبكر من الأيام الأولى بتاع الحرب، لكن ما أحرز تقدم كثير. والآن حقيقة السودانيين يعني في أشد الحوجة لوقف إطلاق النار شامل في البلد كله، يعني مش دارفور. ونحن اتكلمنا في اللقاء ده حول التجارب والمحاولات التامة سواء كان في جدة أو حتى المنامة، اللقاءات الغير رسمية، وتكلمنا حول انه لازم تكون في مدخل جديد ومنهجيه جديده، ويتم برضو توصيل للتوصيل منبر بادخال يعني عناصر اقليميه ودوليه مؤثره في الصراع، وعندهم تاثير برضو على طرفي الحرب، لابد من اشراكهم يكونوا جزء من الـ من الـ من المنبر. وبرضو التفكير حول انه كيف يربطوا المنبر ده، القضايا الامنيه لا بد من ربطه بالقضايا السياسيه، وبالتالي بيجي برضو الاهميه بتاع انه يعني بعد الوصول لوقف الاداءيات مفروض تبدا العمليه السياسيه، لانه القضايا الامنيه هو في الاساس هي قضايا سياسيه، ولا بد من يتم التفكير الان من وقت مبكر حول انه كيف نربط القضايا الامنيه بالقضايا السياسيه عشان تكون في حل شامل للقضيه السودانيه. والنقطه دي ممكن يعني نقلنا مباشره في النقاش حول التقدم ومؤتمر المفروض تناقض في اديس في الايام الجايه، وشرحت للمبعوث الامريكي المجهودات الكبيره اللي بيقوموا القوى المدنيه الداعيه لوقف الحرب. وطبعا التقدم عندها برضو تاريخ، المجموعه الان بتعمل في تقدم هي مجموعه بتاع قوى الثوره وعندها موقف من الحرب، ناس دي المجموعة اللي بذلت بدء باستمرار لوقف الحرب، وحتى توصلنا لتقدم، والآن تقدم ماشي وإنه ياخذ مؤتمر التأسيس الأول، وده تكون أوسع جبهة مدنية، وبالتالي بعد المؤتمر التأسيسي لتقدم مفروض التقدم تكون الجسم اللي تتولى إدارة العملية السياسية. صحيح أن إحنا ما نقدر ندعي إنه نقول كل الأجسام السياسية موجودة في تقدم، لكن الآن تقدم منفتح للحوار مع كل الناس سواء كان حركات الكفاح المسلح، حركة تحرير السودان عبد الواحد، وحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وكثير من القوى السياسية اللي نحن بنعتبرها جزء من قوى الثورة، وهي ما زالت خارج التقدم، ان احنا عندنا حوارات واتصالات وكل هؤلاء القوى حتى نكون اوسع جبهة مدنية وسياسية سعية لوقف الحرب، وبالتالي يكون سهلنا المهمة للمجتمع الدولي والشركاء المسهلين في العملية السياسية، بانه حقيقة في جسم مدني بيمثل الشعب السوداني وتتولى عملية المهمة السياسية. وانا هي ناشدت المبعوث الامريكي والاداره الامريكيه بشكل عام انه بضروره يعني دعم تقدم سياسيا ودعمه في كل المواقف حتى تستطيع هذا الجسم المدني السائل وقف الحرب في انه يعني تقيم مؤتمره وتلقى جسم حقيقي، لانه حقيقه الشعب السوداني محتاج لجسم حقيقي مدني حقيقي يعني تمثل الشعب السوداني، تفهم المبعوث الامريكي الرساله واكد دعمهم اللامحدود للقوى السياسيه وللتقدم بشكل عام، وهم كامريكا يعني بتمنوا انه يشوفوا السودان مستقر وسودان مزدهر وسودان بلد ديمقراطي، وهذا لا يتأتى إلا بوجود أجسام مدنية وسياسية.
دكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، الأوضاع الإنسانية في الفاشر هي مصدر قلق للجميع داخل وخارج السودان، هل يمكن أن تطلعنا على الوضع هناك؟
بخصوص الأوضاع الإنسانية في الفاشر، طبعا الأوضاع قتيرة، وأنا زي ما شرحت في بداية حديثي إنه يعني وضع إنساني قتير، مستشفيات طلعت من القطمة، عدد من الناس المصابين يوميا أحيانا قد لا يجدوا حتى العلاج لأنه المستشفيات برضو مقدرتها محدودة، عدد من المستشفيات خرجت من القطمة، لكن برضو في شح بتاع الغذاء الآن الأسعار قالية، وطبعا برضو ما في حركة بتاع التجارة ولا في يعني مصادر الدخل بتاع الناس للناس، فالأوضاع بجد أوضاع قتيرة. أنا حقيقة برضو من في خلال لقاءنا مع المبعوث الأمريكي تطرقنا للأفكار اللي نحن طرحناها في السابق حول كيف نقدر نساعد الناس مين وائل الحرب يعني مستمر، يعني فكرة تكوين اللجنة الأولى المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية للناس، وشرحت له طبيعة تكوين هذا الجسم المدني باعتبار أنه موضوع بتاع الإخاصة أصبحت يعني مفروض المجتمع هي تتولى يعني استلام الإخاصة وتوزيع، لأنه الأطراف بتاع صراع تجربتنا مع الأطراف بتاع صراع في أنه الإخاصة مثلا توصيل الإخاصة يصعب وصول إخاصة لو استلمها أي طرف من أطراف الصراع، وبالتالي مفروض تكون في جسم مدني تتولى مسألة يعني تحديد أماكن تواجد الناس المحتاجين، والأمم المتحدة مفروض تتعامل مع هذا الجسم. برضو الآلية الثانية واللي نحن طرحناها قبل كده للمنسقة الأممية مدام كلمنتاين، فإنه نحن حقيقة بجانب يعني الناس صحيح محتاجين لإقاصة، لكن برضو الناس ما بيعيشوا على الإقاصة، الناس محتاجين لتعليم، الناس يعني دارين يمشوا، الأطفال دارين يمشوا المدارس، وبرضو الصحة المستشفيات برضو مفروض تشتغل، الإدارة الصحية مفروض يعني تعود كما كان، وبرضو الناس محتاجين لكهرباء ومحتاجين لمياه وغيره. فتكلمنا عن مسألة تكوين إدارات مجتمعية لتقديم الخدمات للناس. حقيقة أنا برضو في خلال قائمة المبعوث الأمريكي تكلمنا حول إنه هل تكوين هذه الآليات يعني إحنا برضو محتاجين دعم المجتمع الدولي، لأن حقيقة برضو أنت بدون ميزانية لا تستطيع أن تقدم خدمات للناس. ده جزء من الأفكار حقيقة، عشان لأنه إحنا حقيقة بالأوضاع، المشكلة مش أوضاع أمنية بس، هو أوضاع إنسانية ونقص بتاع خدمات وغيره. أنا الرسالة الأخيرة أنا دايرة ناشد الناس كله، أهلنا الموجودين داخل مدينة الفاشر لا سيما الناس الموجودين في الأماكن القريبة من الاشتباك عليهم الابتعاد من أماكن الاشتباك، والناس يعني لو الهدنة ده بدت يعني في الأيام في اليومين ده الناس مفروض يتعاونوا ويمشوا في أقرب منطقة الناس بيفتكروا إنه ممكن يكون قريبة، يكون يعني منطقة آمنة. صحيح ما في أمان كامل، لكن الناس يبتعدوا قليلا من أماكن الاشتباك. هذه دي مناشدتنا، وإن شاء الله نتمنى إنه ربنا يحفظ البلد ويحفظ أهلنا.
في ختام هذا اللقاء الخاص اسمحوا لي أن أشكر الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي على تفضلوا بالإجابة على أسئلة راديو دمنجا، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم الشكر.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. لا تزال مدينة رفاعة شرق ولاية الجزيرة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ أشهر، وسط أنباء عن صعوبة الظروف المعيشية والإنسانية هناك. تحدثنا في راديو دبنجا إلى مواطنة من رفاعة حجبنا اسمها لأسباب أمنية، حيث تناول اللقاء مجمل الأوضاع في المدينة، وبدأنا بالسؤال عن موقف السلع الغذائية وأسعارها.
أول حاجة والله المواد الغذائية يعني الناس بيعانوا منها معاناة شديدة جدا، أي حاجة زادت الضح، والآن التجار بتمشي عايز تشتري السلعة بقول لك ما فيش. العدس من 1000 جنيه عمل 4000 الكيلو وما في. هسي أنا كم دكان سألته ما في. والسكر
والسكر من كم؟
أيوة. 90 عمل 130 وما ده شنو؟ ده 10 كيلو 5 كيلو ما في والله. هاي بقول لك التاجر إن نمشي أجيب ليك
90. ده شنو؟ ده كم كيلو؟ ده الشوال كم كيلو؟
50 كيلو.
من 90 ل 130. أيوة
ل 130. و10 كيلو من 16 عامل الليلة 28.
وتاني الزيت
والزيت الزيت مبالغ. الجركانة 9 لتر كانت ب 12 الآن ب 25 وما في. ما في أي تاجر قفل قال لك ما في أجيب من وين. ما في والله. أنا لافة من الصباح لسكر 10 كيلو ما لاقي. واعدني قال ليلة الظهر ماشيين حتى هنا العمارة نجيب لنا سكر عندنا.
ده يعني ده وضع السلعة التموينية. الأدوية
أي الأدوية الناس بدوا ينزحوا يعني كبار السن يقول لك نجيب لهم علاج المستديم ده من وين. أبسط حاجة السكر الضغط من وين. وبعدين رواتب المعلمين الناس اللي هنا قاعدين ما عندهم مصدر دخل. ما شفته والله. أنا لقيت واحد أسي أستاذ يبيع في ملح في درداقة في السوق والله قلبي تقطع.
طيب المستوصفات والمستشفيات فاتحة والمراكز الصحية؟
يلا في مجلس، في حاجة اسمها مجلس المدينة طونوا ما شاء الله ناس رفاعة مش أيوة. فرضوا والله في دكاترة خيرين فيهم أولاد سنادة ومن أعيان البلد كذي يتبرعوا لوجه الله هسي بعالجوا الناس فيه.
نعم. طيب لو انتقلنا للأوضاع الأمنية في يعني هل في اشتباكات على حدود المدينة؟ هل في قصف؟ هل في أي حاجة زي دي؟
في بعض التفلتات أي لكن نعم. التفلتات من وين ما عارفين
شنو يعني مسلحين مجهولين؟
أي مجهولين. في بعض منهم مسلحين يعني وبعض منهم ساي تلقاهم بعصي بصواطير بخشوا شفت أطراف المدينة في النص ما بخشوا.
نعم.
لأنه الشباب ذاته ما شاء الله كونوا في كل محل ارتكازات يعني البلد آمنة إلا بس قلت لك متفلتين بيجوا ما معروف من وين.
في نزوح كثير من المدينة ولا لسه سكان المدينة قاعدين مستقرين؟
نزوح بكميات كبيرة والله. بالذات شفت بعد غلاء الأسعار دي الناس بدأت تطلع وشح الأدوية
لأي مناطق، لأي مناطق الناس بتمشي؟
أغلب المناطق القضارف الشمالية شندي للسفر، البصات هنا في غلب المدينة بتتحرك، يعني السفريات طوالة عطبر شندي القضارف يقول لك الشمالية.
طيب والمواصلات الداخلية في المدينة شغالة؟ المواصلات شغالة من حي لحي، من منطقة لمنطقة؟
من حي لحي شغالة، ومن الحصحيص الرفاع شغالة، وحتى الغرة بانت الشرفة حتات الحوالين رفاع دي تنبول شغالة.
ولا التعريفة كيف يعني من مثلا
المواصلات بتاعة البصات؟
أيوة هاي
والله الناس بيشكوا في زيادة في التذاكر، يعني يمكن نسي القضارف دي كانت ب 30 نسي بقت 50 هاي، والغرة ما بين 4 إلى 5 جنيه
يعني
إذا 6 الرفاعين اختجات من نامس التذكرة ب 3 جنيه
3000
أيوة.
طيب
تنبول 6000
وتنبول 6000. والمواصلات الداخليه من حي لحي في رفاعه ذاته
اللي حيث انا بتواصل، يعني الركشه بس ما في مآلات ما واقفين لانه ما بيقدروا يتحركوا،
ركشه
بنزين ما في، بنزين ما في الركشه عملت لنا، كان الركشه بتاخذها ب 2000 توصلك للبيت السيل 4000
2000 ده يعني مشوار صغير،
بنزين غالي
مشوار صغير يعني
لا مشوارك كامل، مشوارك كامل يوديك السزادو عملوا الضحفة إلا أربعة
لكن مواصلات حافلات ولا هايس ما في ما موجودة،
لا أتوس ما في بس ركشات ما كثيرة قليلة والله، عشان كده يعني نادرة بس الشبكة بنعاني والله لنا قريب 6 شهور نحن بنعاني إلا السوق نضرب ولا ناس قادرين يستار لينك
كل الشبكات كل
الساعة الشبكة. معمولة ب3000 أي والله يستار لينك أي والله 3
كل الشبكات قاطعة سوداني وزين وكلهم
سوداني وزين ومتين دين هاي ما في ولا شبكة ولا خط ورص لنا شهور تلفوناتنا لو ما جابوا لنا الستارلينك دي والله زي الملابس قاعدة في الدولاب والله
لا نت لاتصال
هسي كمان بس نت الستارلينك ده ولا اتصال كده مباشر بس ياهو عبر الواتس
أيوة. لكن الزول بيتحرك بحرية من مكان لمكان ما في يعني سرقات
ما في سرقات
ما في هجمات ما في كده ما في كلام زي ده
نحن بنتحرك لكن شنو السرقات ما جاتنا في مناطق في سرقات
مناطق خارج رفاعة
فيها سرقات
خارج رفاعة يعني ولا خارج رفاعة
لا في داخل رفاعة خارج رفاعة الزول ما بيقدر يتحرك بحرية في تفلتات تلاقي الزول ما طلعنا نهاية والله
في أطراف المدينة يعني
هاي في المدينة
في أطراف تفلتات. أيوة.
لو انت جيت ماشي مرات بيقلعوا قروشك بيشيلوها
لكن محدودة ولا كثيرة منتشرة يعني الحالات دي
لا خفت كثيرة لكن
شكرا لهذه المواطنة التي استمعتم إلى إفادتها من مدينة رفاعة والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز في أمان الله
هذه هي الحق فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
نعوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 تجدد المعارك والقصف المدفعي صباح اليوم في الفاشر والطيران الحربي يقصف أهدافا بالمدينة مساء الأمس تذبذب شبكة الاتصالات في الفاشر والجيش يصادر أجهزة ستارلينك وزير الصحة بإقليم دارفور يكشف عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 280 آخرين في الفاشر جراء القصف العشوائي
سفيرة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة تحذر من مجزرة واسعة النطاق في الفاشر وتهدد بعواقب فورية ومباشرة. إيجاد تعرب عن قلقها إزاء احتدام المعارك في الفاشر وتدين استهداف البنية التحتية والمرافق الصحية. مجموعة محامو الطوارئ تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الأطراف المتحاربة في الفاشر على حماية المدنيين. الهادي إدريس يقترح هدنة لمدة 3 أيام لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين. المبعوث الأمريكي يدعو جميع الأطراف إلى التوجه إلى جدة والالتزام بالتحول الديمقراطي الشامل. اتهامات متبادلة بين الدعم السريع وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ببدء الهجوم يوم الثلاثاء. وزير المالية يحذر من مجاعة محتملة قد تهدد البلاد ويؤكد أن الحرب في طريقها إلى النهاية. المفوض السامي لحقوق الإنسان يجري اتصالا بالبرهان وحميتي والطرفان يعلنان التزامهما بحماية المدنيين. تأجيل المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال لمزيد من التشاور بين اللجان الفنية. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن انحسار وباء الكوليرا وتسجيل 25 حالة جديدة بحمى الضنك. وزارة الصحة تكشف عن ارتفاع حالات الاشتباه بالسحائي إلى 71 حالة من بينها 7 وفيات و84 إصابة بالحصبة من بينها حالتي وفاء. تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بالملاريا ووصول عدد من المحليات إلى العتبة الوبائية. مصادر طبية تكشف عن 4 وفيات في منطقة الترتر بجنوب كردفان بسبب الحمى النزيفية. قتلى وجرحى ونزوح جراء هجوم للدعم السريع على قرى بمحلية مروابة. نزوح نحو 90 أسرة جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرية بمحلية العباسية ويؤدي لحرق نحو 50 منزلا. مقتل لاجي سوداني برصاص بوتشولين في معسكر كونونغو بشرق تشاد. الاستخبارات العسكرية تطلق سراح الصحفي صديق دلاي.
راديو دابانجا راديو دابانجا راديو دابانجا
راديو دابانجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابانجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.